قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: منزلة التبتل. قال الله تعالى: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. والتبتل الانقطاع، وهو تفعل من البتل وهو القطع. وسميت مريم البتول لانقطاعها عن الأزواج وعن أن يكون لها نظراء من نساء زمانها، ففاقت نساء الزمان شرفا وفضلا وقطعت منهن. ومصدر تبتل تبتلا كالتعلم والتفهم، ولكن جاء على التفعيل مصدر فعل لسر اللطيف، فإن في هذا الفعل إيذانا بالتدريج والتكلف والتعمل والتكثر والمبالغة، فأتى بالفعل الدال على أحدهما والمصدر الدال على الآخر، فكأنه قيل: بتل نفسك إليه تبتيلا وتبتل أنت إليه تبتلا. ففهم المعنيان من الفعل ومصدره، وهذا كثير في القرآن وهو من أحسن الاختصار والإيجاز. قال صاحب المنازل رحمه الله: التبتل الانقطاع إلى الله بالكلية. وقوله عز وجل: له دعوة الحق، أي التجريد المحض. ومراده بالتجريد المحض التبتل عن ملاحظة الأعواض، بحيث لا يكون المتبتل كالأجير الذي لا يخدم إلا لأجل الأجرة، فإذا أخذها انصرف عن باب المستأجر، بخلاف العبد فإنه يخدم سيده بمقتضى عبوديته لا للأجرة، فهو لا ينصرف عن بابه إلا إذا كان آبقا. والآبق قد خرج من شرف العبودية ولم يحصل له إطلاق الحرية، فصار بذلك موكوسا عند سيده وعند عبيده. موكوسا أي ناقصا خاسرا مستحقا للتوبيخ. وغاية شرف النفس دخولها تحت رق العبودية طوعا واختيارا ومحبة، لا كرها ولا قهرا، كما قيل: شرف النفوس دخولها في رقهم، والعبد يحوي الفخر بالمتملك. والذي حسن استشهاده بقوله: له دعوة الحق، في هذا الموضع إرادة هذا المعنى، وأنه سبحانه صاحب دعوة الحق لذاته وصفاته، وإن لم يوجب لداعيه بها ثوابا فإنه يستحقها لذاته، فهو أهل أن يعبد وحده ويدعى وحده ويقصد ويشكر ويحمد ويحب ويرجى ويخاف ويتوكل عليه ويستعان به ويستجار به ويلجأ إليه ويصمد إليه، فتكون الدعوة الإلهية الحق له وحده. ومن قام بقلبه هذا معرفة وذوقا وحالا صح له مقام التبتل والتجريد المحض. وقد فسر السلف دعوة الحق بالتوحيد والإخلاص فيه والصدق، ومرادهم هذا المعنى. فقال علي رضي الله عنه: دعوة الحق التوحيد. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: شهادة أن لا إله إلا الله. وقيل: الدعاء بالإخلاص، والدعاء الخالص لا يكون إلا لله. ودعوة الحق دعوة الإلهية وحقوقها وتجريدها وإخلاصها. قال صاحب المنازل رحمه الله: وهو يعني التبتل على ثلاث درجات. الدرجة الأولى تجريد الانقطاع عن الحظوظ واللحوظ إلى العالم خوفا أو رجاء أو مبالاة بحال. التبتل يجمع أمرين اتصالا وانفصالا لا يصح إلا بهما، فالانفصال انقطاع قلبه عن حظوظ النفس المزاحمة لمراد الرب منه، وعن التفات قلبه إلى ما سوى الله خوفا منه أو رغبة فيه أو مبالاة به أو فكرا فيه، بحيث يشغل قلبه عن الله تعالى. والاتصال لا يصح إلا بعد هذا الانفصال، وهو اتصال القلب بالله وإقباله عليه وإقامة وجهه له حبا وخوفا ورجاء وإنابة وتوكلا. ثم ذكر الشيخ ما يعين على هذا التجريد وبأي شيء يحصل، فقال: بحسم الرجاء بالرضا وقطع الخوف بالتسليم ورفض المبالاة بشهود الحقيقة. يقول: إن الذي يحسم مادة رجاء المخلوقين من قلبك هو الرضا بحكم الله عز وجل وقسمه لك، ومن رضي بحكم الله وقسمه لم يبق لرجاء الخلق في قلبه موضع. والذي يحسم مادة الخوف هو التسليم لله، فإن من سلم لله واستسلم له وعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له، لم يبق لخوف المخلوقين في قلبه موضع أيضا. فإن نفسه التي يخاف عليها قد سلمها إلى وليها ومولاها، وعلم أنه لا يصيبها إلا ما كتب لها، وأن ما كتب لها لا بد أن يصيبها، فلا معنى للخوف من غير الله بوجه. وفي التسليم أيضا فائدة لطيفة، وهي أنه إذا سلمها لله فقد أودعها عنده وأحرزها في حرزه وجعلها تحت كنفه، حيث لا تنالها يد عاد ولا بغي باغ. والذي يحسم مادة المبالاة بالناس شهود الحقيقة، وهو رؤية الأشياء كلها من الله وبالله وفي قبضته وتحت قهر سلطانه، لا يتحرك منها شيء إلا بحوله وقوته، ولا ينفع ولا يضر إلا بإذنه ومشيئته. فما وجه المبالاة بالخلق بعد هذا الشهود؟ قال صاحب المنازل رحمه الله: الدرجة الثانية تجريد الانقطاع عن التعريج على النفس بمجانبة الهوى، وتنسم روح الأنس، وشيم برق الكشف. والفرق بين هذه الدرجة والتي قبلها أن الأولى انقطاع عن الخلق، وهذه انقطاع عن النفس، ولعله بثلاثة أشياء: أولاها مجانبة الهوى ومخالفته، ونهي النفس عنه لأن اتباعه يصد عن التبتل، وثانيها وهو بعد مخالفة الهوى تنسم روح الأنس، والروح للروح كالروح للبدن، فهو روحها وراحتها. وإنما حصل له هذا الروح لما أعرض عن هواه، فحينئذ تنسم روح الأنس بالله ووجد رائحته، إذ النفس لا بد لها من التعلق، فلما انقطع تعلقها من هواها وجدت روح الأنس بالله وهبت عليها نسماته فريحتها وأحيتها. ثالثها شيم برق الكشف، وهو مطالعته واستشرافه، وهو الكشف عن ثلاثة أشياء هن منتهى كشف الصادقين أرباب البصائر: أحدها الكشف عن منازل السير، والثاني الكشف عن عيوب النفس وآفات الأعمال ومفسداتها، والثالث الكشف عن معاني الأسماء والصفات وحقائق التوحيد والمعرفة. وهذه الأبواب الثلاثة هي مجامع علوم القوم، وعليها يحومون، وحولها يدندنون، وإليها يشمرون. فمنهم من جل كلامه ومعظمه في السير وصفة المنازل، ومنهم من جل كلامه في الآفات والقواطع، ومنهم من جل كلامه في التوحيد والمعرفة وحقائق الأسماء والصفات. والصادق الذكي يأخذ من كل منهم ما عنده من الحق فيستعين به على مطلبه، ولا يرد ما يجده عنده من الحق لتقصيره في الحق الآخر ويهدره به. فالكمال المطلق لله رب العالمين، وما من العباد إلا من له مقام معلوم. قال صاحب المنازل رحمه الله تعالى: الدرجة الثالثة تجريد الانقطاع إلى السبق بتصحيح الاستقامة والاستغراق في قصد الوصول والنظر إلى أوائل الجمع. لما جعل الدرجة الأولى انقطاعا عن الخلق والثانية انقطاعا عن النفس، جعل الثالثة لطلب السبق، وجعله بتصحيح الاستقامة، وهي الإعراض عما سوى الحق ولزوم الإقبال عليه والاشتغال بمحابه، ثم بالاستغراق في قصد الوصول. وهو أن يشغله طلب الوصول عن كل شيء بحيث يستغرق همومه وعزائمه وإرادته وأوقاته. والذي يظهر، يقول الإمام ابن القيم رحمه الله، والذي يظهر لي من كلامه أن أوائل الجمع مبادئه ولوائحه وبوارقه. وبعد هذا درجة الرابعة، وهي الانقطاع عن مراده من ربه والفناء عنه إلى مراد ربه منه والفناء به، فلا يريد منه بل يريد ما يريده، منقطعا به عن كل إرادة، فينظر في أوائل الجمع في مراده الديني الأمري الذي يحبه ويرضاه. وأكثر أرباب السلوك عندهم إياك نعبد فرق، وإياك نستعين جمع، والحق أن كل من مشهدي إياك نعبد وإياك نستعين متضمن للفرق والجمع وكمال العبودية بالقيام بهما في كل مشهد. ففرق إياك نعبد تنوع ما يعبد به وكثرة تعلقاته وضروبه، وجمعه توحيد المعبود بذلك كله وإرادة وجهه وحده، والفناء عن كل حظ ومراد يزاحم حقه ومراده. وأما فرق إياك نستعين فشهود ما يستعين به عليه ومرتبته ومنزلته ومحله من النفع والضر وبدايته وعاقبته، ويشهد مع ذلك فقر المستعين وحاجته ونقصه وضرورته إلى كمالاته التي يستعين ربه في تحصيلها وآفاته التي يستعينه في دفعها، ويشهد حقيقة الاستعانة وكفاية المستعان به. وهذا كله فرق يثمر عبودية هذا المشهد. وأما جمعه فشهود تفرده سبحانه بالأفعال وصدور الكائنات بأسرها عن مشيئته وتصريفها بإرادته وحكمه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.